إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم والتي نتمنى أن تنال رضاكم، ومع مجاهد اليوم من مجاهدي الجهاد المقدس في أرض الرباط، أرض المسرى والمعراج، فلسطين الأبية والحرة. حلقتنا اليوم مؤثرة للغاية، كون أحداثها لا تزال قريبة، قريبة العهد. بطلنا اليوم من رموز المقاومة الفلسطينية وقائد كتائبها، إنه المحنك الذي قلب الكيان الصهيوني عاليه سافلة منذ عقود ولم يعرف أين هو. كانت له بصماته الخالدة في عمق الكيان. إنه ضيفنا أبو خالد محمد الضيف. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، هي التحية لك أيها الضيف الكريم والعزيز محمد الضيف أبو خالد في هذا اللقاء الافتراضي معنا.
مرحبا بكم وأشكركم إخوتي وأحبائي مجاهدي اليمن الأحرار الأبطال البواسل الكرام،
حيا بكم يا مرحبا. وأولا وقبل كل شيء نريد أن نعرف من هو محمد الضيف، وأين ولد، أين نشأ، وأين ترعرع؟
اسمي الحقيقي طبعا محمد ذياب إبراهيم المصري. عائلتي هجرت من قرية كوكبة شمال القدس إلى قطاع غزة عام 1948، واستقرت عائلتي في مخيم خان يونس للاجئين. أنا مولود طبعا في عام 1965 في المخيم في ظل حياة ظروفها صعبة وكاسية للغاية.
نعم، أخبرنا عن عمل والدك وكيف كنتم تعيشون، وهل التحق الضيف بالمدرسة؟
أولا والدي كان يعمل في مهنة الغزل والتنجيد، وكنت أنا وإخواني نساعده، ومع ذلك أصر والدي على أنه يدخلني أنا وإخواني للمدرسة كي نتعلم، وبالفعل الحمد لله كلنا تعلمنا.
نعم، إذن حدثنا عن تلك المرحلة، عن الطفولة ما بين المدرسة ودكان الوالد والمسجد أيضا، حدثنا عن تلك المرحلة وكيف عشتها.
في تلك المرحلة كانت حركة الإيمان في أوساط الناس كبيرة، كانت المساجد في المخيمات تهتز بخطب الشيخ أحمد ياسين، الخطب القوية والمؤثرة. وكنت أنا من صغري كنت أستمع للخطب وأتأثر بها كثير، لما فيها أولا من فصاحة وبلاغة وقوة تعبير، وفيها أيضا من شرح حقيقي لما يحدث لنا من معاناة بسبب الاحتلال، ومن مآسي ومن ويلات وتنكيل وتشريد من أرضنا المحتلة.
نعم، بالتأكيد كان العدو يمارس أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية. هل كان لمحمد الضيف أعمال أخرى غير مساعدة والده بالدكان الذي كان يشتغل فيها ويساعد والده فيها؟
أكيد أكيد، بالتأكيد أنا شققت طريقي منذ الصغر، وامتهنت مهن عديدة واشتغلت أعمال كثيرة، عملت في مزارع الدواجن، أيضا عملت سائق للحافلات لنقل البضائع، وأيضا أنا في المدرسة كنت لازلت أدرس، ومع ذلك أشتغل في نفس وقت الدراسة.
نعم، إنه الكفاح. إذن بعد أن أكملت دراستك سيدي محمد الضيف الإعدادية والثانوية، كيف أكملت مشوارك العلمي؟
من أوائل الملتحقين أنا كنت في الجامعة الإسلامية منذ بداية إنشائها عام 1978، وبالتحديد دخلت كلية العلوم، وقد انضممت خلال الدراسة إلى مجموعة يسموها مجموعة العمل الإسلامي.
نعم، وكيف كانت هذه الفترة، فترة الدراسة الجامعية للقائد محمد الضيف؟
كنا ما نزال في بداية الشباب، كتلة نشاط، كنا كتلة من الحماس، حماس للعلم وشوق للمعرفة في جميع الجوانب، وتشكلت الكثير من التكتلات الطلابية اللي تكون بعملية تنشيط في أوساط الطلاب من الناحية العلمية والاجتماعية. كنا أيضا نقوم بمساعدة الطلاب المحتاجين من أجل الدراسة ومساعدة ذوي الفاقة الشديدة. كنا نقوم بزيارة المرضى ونقدم المعونة للمساكين من الأسر يعني الضعيفة والفقيرة.
نعم، أعمال إنسانية قوية لربط دعائم المجتمع ولتوثيقها. هل صح أنك كنت مسؤول اللجنة الفنية في الكلية؟ وهذه اللجنة ما كان دورها؟
إيه صحيح، وعينت مسؤول لتلك اللجنة، وكنا نكون بإعداد المجلات الأسبوعية والدورية والملاصقات الإعلانية والدعائية، وكمان الفعاليات والتمثيليات والمسرحيات وكل ما يتعلق بالدور الفني.
نعم، كنت تسمى أبو خالد محمد الضيف حتى قبل أن تتزوج وقبل أن يأتي لك ولد اسمه خالد. كيف جاءت هذه التسمية لمحمد الضيف أبو خالد؟
كان في دوري في أغلب المسرحيات في الجامعة يقول الحاج أبو خالد، فأصبح اللقب هذا ملازم لي من المسرحيات لواقع الحياة الفعلي.
وفعلا يا أبو خالد أصبحت أبو خالد، ذلك المجاهد العظيم الذي هز كيان العدوان. بعد أن تخرجت من الجامعة كما علمنا في عام 1988 وحصلت على بكالوريوس أحياء، أين اتجهت بعد ذلك؟
ذيك الأيام تفجرت الانتفاضة الفلسطينية وظهرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبدأنا في العمل المقاومة. تقلت أنا في عام 89 بتهمة طبعا باطلة، لكن التقيت بالعديد من الأخوة داخل المعتقل. والظريف في الموضوع، كنا نخطط للأعمال المستقبلية للمقاومة من داخل السجون الإسرائيلية نفسها. هذا كان طبعا يثير جنونهم، وأثمر الحمد لله هذا التخطيط في إنشاء جهاز لخطف الجنود الصهاينة ومبادلتهم بالأسرى.
نعم، كنت من أبرز المقاومين في تلك الفترة، وبعد أن أغتيل القيادي البطل عماد عقل أكملت أنت المسيرة ونقلت المعركة من غزة إلى الضفة، ومن هنا ظهرت تسمية الضيف الغامض. كيف تحملت تلك المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقك؟
أول شيء تمرسنا في دراسة أفكار العدو الصهيوني من خلال الأحداث السابقة، وكان الشهيد عماد عقل خط لنا البدايات في الشجاعة والإقدام، وكذلك البطل يحيى عياش رحمه الله عليهم جميعا.
ومتى كانت أول محاولة حقيقية لاستهداف الضيف الخفي؟
أول محاولة الكتلي كانت عام 1998. ساعتها خرجت من قطاع غزة في رفح بالتحديد، وأطلق الاحتلال عدة صواريخ بس ربنا سلم.
وكيف استطاعت السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية القبض عليك رغم أن الاحتلال نفسه لم يستطع ذلك؟
رحت ضيف على جمهورية مصر في زيارة سريعة لإبعاد الأنظار، وكانت المخابرات تتواصل بشكل مستمر مع السلطة. ولما أنا رجعت كان جهزوا أنفسهم للقبض على عدد من المقاومين في عام 2000، وكنت أنا من ضمنهم.
وعندما قام العدو الصهيوني بضرب سجون السلطة الفلسطينية لمعرفته بأن جميع المقاومين بداخله، كيف استطعتم النجاة من ذلك الضرب؟
ربنا كدر، يعني كانت الضربات على أجزاء معينة للسجن. نجا من نجا واستشهد من استشهد، فربنا كتب الشهادة، وكنت الحمد لله ممن كتب لهم الله النجاة عشان أكثر أستطيع أواصل مشوار المقاومة ضد المحتل.
نعم، بعدها تزوج أبو خالد محمد الضيف وأنجب بنت وولدين، خالد وبهاء، وحدثت محاولة الاغتيال الثانية كما قرأنا
عام 2001.
نعم
عام 2001.
نعم
ضربوا المنزل كصفوه، بس الحمد لله برضو ربنا سلم.
وقد أعلن العدو الإسرائيلي آنذاك أنك أصبت بجروح بليغة وتقطعت أطرافك وأصبحت معاق كليا وفي شلل تام.
طبعا لازم العدو الإسرائيلي يعلن انتصارات وهمية،
وخابوا وخسروا
الحمد لله ربنا نصرنا عليهم ونكلنا فيهم أشد تنكيل، مثل ما أنتوا اليمنيين ما شاء الله عليكم تنكلوا بأعدائكم ونكلتوا بالصهاينة في العمليات حقكم، ربي يبارك فيكم.
واستمر القائد في القيادة وتزوج للمرة الثانية وأنجب أيضا. إذن أخبرنا عن معركة العصف المأكول أبو خالد، كيف كانت؟
هذيك المعركة احنا أثبتنا للصهاينة وللعالم كله أنه الصهاينة إسرائيل كذابين في تصريحاتهم، وكنا ما نزال الحمد لله في أرض المعارك ونكاوم جيل بعد جيل، وكل ما سقط شهيد قام بعده 10، والحمد لله يعني نرتب القيادة ونرصد العدو ونخطط للعمليات. لما جاءت العملية المباركة هذه وغيرها من العمليات العظيمة مثل معركة سيف القدس ومعركة طوفان الأقصى لله الحمد،
ظهرت أنت في تلك المواجهة وظهرت أنت واضحا وجليا في العام 2021. مؤخرا أحداث الشيخ جراح، كيف خططتم لهذه العملية الضخمة؟
أمهلنا العدو ساعات يخرجوا من الشيخ جراح، وحذرناهم من عدم الانسحاب بس انهم ما استجابوا. بدأنا بالضربات الصاروخية، وظهر في هذه المعركة صاروخ اللي هو معروف صاروخ العياش، وبدأت الحمد لله المعارك بيننا ودخلنا مراحل جديدة مع العدو الصهيوني، والحمد لله حققنا انتصارات كلكم سمعتوا في معركة طوفان الأقصى المباركة اللي أعلننا فيها انتهاء وقت العربدة عند الصهيوني دون حساب، والحمد لله بدأت هذه المعركة لتحرير الوطن الفلسطيني وقدمنا فيها تضحيات كبيرة. بس الحمد لله فجرنا غضب فلسطين وفجرنا غضب العالم كله، العالم العربي والإسلامي،
العالم العربي والإسلامي. وبعد أن أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري لحركة حماس استشهاد ذلك البطل بعد جهاد لما يقارب 32 عام من مقارعة الأعداء، رحل ذلك الإنسان البسيط جدا والمتواضع كما قالت عنه زوجته ورفيقه في كلامهما، متواضع في مأكله ومشربه، زاهدا عن الدنيا وما فيها من ملذات. كيف لا وهو يقود جيش القسام ويخطط عمليات ضد جيش عدو يملك أعتى قوة في العالم كما يقال. القائد محمد الضيف كان عطوفا على الفقراء والمساكين، وكان يبكي عند رؤيتهم يعيشون البؤس والشقاء بسبب ذلك الاحتلال المجرم الذي ذاق الويل والعذاب على يدي أبي خالد محمد الضيف وكتائب القسام ومحور المقاومة. ولا زالت المسيرة مستمرة والشهداء لا يزالون على طريق القدس، فإلى جنات الخلود مع الأحياء.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.